بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وانتهج منهجه وسار على سبيله إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوان اعلموا أن من أعظم ما أوجب الله تعالى على عباده أن يجتمعوا في النصح فيه سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تعالى في صفات عباد الله المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم رحمه الله من رواية أبي رقية، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية أبي داود بهذا الحديث أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا. وأعظم ما ينصح به الناصح ويذكر به المذكر ويعظ به الواعظ هو أن يرشد إخوانه إلى عظيم ما أوجب الله تعالى عليهم، وذلك أن يتعلموا من دين الله عز وجل ما يخرجهم من حد الجهل بخالقهم جل وعلا. ولذا كانت منة الله تعالى على عبده أن يجمع الله تعالى له بين دعامتين عظيمتين يحصل بهما سعادة الدنيا والآخرة، وذلك أن يرزقه الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا. وقد ثبت في صحيح البخاري من رواية حميد بن عبد الرحمن عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في معنى هذا الحديث، وهو أنه دل بمعناه وفحوى الخطاب فيه، ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وقد جاء عند الطبراني في المعجم الكبير بإسناد فيه ضعف، لكن بين الحافظ ابن حجر رحمه الله أن معناه صحيح: ومن لم يتفقه في الدين فلن يبالي الله به. ولذا قال السفاريني رحمه الله تعالى: فإذا رأيت من نفسك لا تشتاق للعلوم ولا تدأب لمعرفة المنطوق منها والمفهوم، فاعلم أنك ممن استرذله الله أبعده واستحوذ عليه الشيطان وأقعده. والأمر كما قال الحسن البصري: إذا استرذل الله العبد زهده في العلم. ولا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوان أن العلماء قد عدوا من نواقض الإسلام وهوادم الدين الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. وقد نبه الحافظ أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين وباب السعادتين أن العلم الذي إعراض عنه من نواقض الدين وهوادم الملة هو الإعراض عن تعلم ما أوجب الله تعالى على العبد وما يحصل به ما يكون دينه مستقيما صحيحا مقبولا منه. فعلى الناس يا إخواني وعلى من كلفه الله سبحانه وتعالى رجالا ونساء إنسا وجنا أن يتعلموا من دين الله عز وجل ما يخرجهم من حد الجهل بخالقهم. فأعظم منا يمنها الله تعالى عليك أن يبصرك الله تعالى بأحكام الدين ويرزقك الله عز وجل الفقه في الدين، وأن تعبد الله عز وجل على بصيرة. يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذا من حذر عن العلم أو نقم على أهل العلم أو العلم وباب العلم فإنه من أعوان إبليس وشرطه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالعلم باب من أعظم أبواب الشريعة، ومن أعظم ما يوفق الله تعالى العبد إليه أن يرزقه الله علما نافعا وعملا صالحا، وبهذا يكون نصرته في الدنيا والأخرى. ولذلك قال الله جل وعلا قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، يعني العلم النافع، ودين الحق، يعني العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وظهور الإنسان وعزته وتمكين الله له وولاية الله له ورعاية الله له إنما تحصل بهذه الدعيمتين العظيمتين، وهو العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله تعالى يا أخواني يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. ومن ذلك يا إخواني ومن أعظم علوم الشريعة علم العقائد، كما نبه على ذلك أبو عبد الله بن القيم رحمه الله وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أعظم علوم الشريعة على الإطلاق علم العقيدة، ثم علم ما يحتاج الإنسان من العمليات وهو الفقه بالدين، ومن أعظمه الصلاة، لأن الصلاة جاءت في الرتبة الثانية بعد شهادة أن لا إله إلا الله. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فدل على أن الصلاة يا إخواني من أعظم فروض الإسلام،
وهي التي جاءت في الرتبة الثانية بعد توحيد رب العباد سبحانه وتعالى. ومن أعظم الفقه في هذه العبادة التي جاءت في الرتبة الثانية بعد توحيد رب العباد جل وعلا. ولعلنا نقرأ يا إخواني في كتاب هو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني الجماعيلي المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 600 للهجرة، وهو من أفضل ما صنف حقيقة في جمع كتب أحاديث الأحكام، ونقرأه ونشرحه ونعلق باختصار لأنه يضيق بهذا المقام يا إخواني لو وصلنا في بعض المسائل. نعم.
Donc ceci était une introduction donc dans le sens global. Le cheikh a incité, donc il a commencé par parler sur le fait que le prophète alayhi salatu wasalam a dit que cette religion c'est le bon conseil. Donc lui le conseil qu'il a fait donc dans cette introduction, que je vais dire en quelques mots, c'est qu'il a encouragé les gens à apprendre, à s'instruire dans la religion. Parce que lorsque Allah veut du bien à son serviteur, il l'instruit dans la religion. Et qu'est-ce qu'on comprend à travers ce texte ? C'est que celui qui ne s'instruit pas dans la religion, ça prouve qu'Allah il n'a pas voulu son bien. Donc le fait, si tu veux savoir si Allah il a voulu ton bien, si tu vois que tu ne t'instruis pas dans la religion, que tu ne cherches pas à apprendre dans la religion, alors ça prouve qu'Allah il n'a pas voulu ton bien. Et aussi, la meilleure chose que tu peux apprendre, la chose, la science la plus importante, c'est la science qui est en rapport avec la croyance et le dogme. Ce qui concerne le monothéisme, la croyance en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est la chose la plus importante que tu peux apprendre. Donc de façon globale, cette introduction, le cheikh a voulu à travers ceci, inciter les gens, pousser les gens à s'instruire dans la religion, à apprendre la religion, à travers les textes que le prophète sallam nous a montrés. Il y a aussi des versets dans lesquels Allah montre que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ils ne sont pas égaux. Et donc, ce soir, ce qu'on va faire, Inch'Allah, avec le cheikh, c'est qu'on va lire des hadiths, des récits de Umdat al-Ahkam. Un livre qui traite de récits propres aux règles dans la religion, à la pureté, et aujourd'hui spécialement nous allons parler du chapitre de la pureté. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, كتاب الطهارة الحديث
هم الأول. يبتدئون العلماء كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة لأنها مفتاح الصلاة.
Les savants commencent par le livre de la pureté parce que c'est la clé de la prière.
والطهارة بمعنى النجاهة.
La pureté c'est de s'exenter.
ومعناها اصطلاحا رفع الحدث.
C'est-à-dire enlever l'état d'impureté.
والحدث هو معنى قائم بالنفس.
L'état d'impureté c'est quelque chose qui est sur la personne.
والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي
dans ce que rapporte الترمذي
من رواية أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر
dans une version de
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
le prophète a dit
مفتاح الجنة الصلاة
la clé du paradis c'est la prière
ومفتاح الصلاة الوضوء
et la clé de la prière c'est les ablutions
وإسناده صحيح
et c'est avec une chaîne de transmission authentique.
ولذا العلماء يقدمون كتاب الطهارة على كتاب الصلاة لأنه مفتاح للصلاة.
C'est pour cela que les savants ils mettent le chapitre de la pureté avant la prière parce que c'est la clé de la prière.
ولذا ثبت في حديث ابن عباس المخرج عند الشيخين
dans un hadith d'Ibn Abbas rapporté par Bukhari Muslim
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان.
Le prophète صلى الله عليه وسلم passait par deux tombes de personnes qui faisaient châtier.
وما يعذبان في كبير.
Il ne se faisait pas châtier pour quelque chose de grand.
أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله.
Un d'eux ne se préservait pas de l'urine.
وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
Et l'autre il faisait du colportage.
ولماذا خص هذين الميتين بهذين الذنبين عن سائر الذنوب؟
Et pourquoi on a spécifié ces deux personnes-là؟
قد نبه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى لطيفة عظيمة.
الحافظ ابن رجب a montré ici un point essentiel
في كتابه أهوال أهل القبور
dans son livre qui traite de l'état des gens dans la tombe
قال لأن القبر لما كان
la tombe
أن القبر لما كان أول منزل من منازل الآخرة
la tombe qui est la première demeure de l'au-delà
كان السؤال فيه عن المقدمات التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة
donc ça va traiter dans la tombe on traite des premières choses sur lesquelles on sera questionné dans l'au-delà
فأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ماذا
on questionne la personne le jour de l'au-delà sur quoi en premier
فكان عدم الاستنزاه من البول
sur la prière donc منعد de ne pas se préserver de l'urine.
هو الإخلال بالطهارة التي بها تحصل صحة الصلاة.
Ça veut dire qu'on a négligé la purification avec laquelle la prière est valide.
وأول ما يفصل بين الناس دي.
Et la première chose avec laquelle on va séparer entre les gens.
هو الدماء.
C'est concernant le sang.
والذي يجر الدماء هو النميمة.
C'est quoi qui fait que les gens ils vont s'entretuer, c'est la namima.
ولم أرها لغير ابن رجب هذه الفائدة ذكرها في كتاب أهوال أهل القبور.
Donc, et ça a été rapporté par Al-Hafid ibn Rajab. قال الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث يا إخواني يسمى من الغرائب. Donc, من الحديث الغرائب.
Ce premier hadith on appelle un hadith.
لأنه لم يروه في كل طبقة من طبقات السند إلا راو واحد.
Parce que dans chaque chaîne de la transmission, il y a un seul qui rapporte.
فقد قال البخاري رحمه الله تعالى.
البخاري هدي.
حدثنا الحميدي.
الحميدي نزع رحمه.
وهو عبد الله بن الزبير الحميدي الحافظ الحجة. قال حدثنا يحيى بن سعيد.
إلى دي يحيى بن سعيد نزع.
قال حدثنا سفيان بن عيينة.
Ensuite سفيان بن عيينة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري.
Ensuite يحيى بن سعيد الأنصاري.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي.
Ensuite محمد بن إبراهيم التيمي.
قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي.
Ensuite علقة.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
ده عمر كلا قيد عمر.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالله أكسيون.
وقد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 200 نفس.
ده يحيى بن الأنصاري plus de 100 personnes l'ont rapporté.
كما أنبه على ذلك ابن منده رحمه الله تعالى.
Comme Ibn Mandah l'a mentionné.
وهذا الحديث يا إخواني.
Et ce récit
عمدة.
Est un pilier.
كثير من أبواب الفقه.
Dans beaucoup de chapitres du
حتى قال عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي يدي
أنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه.
Il rentre dans 70 chapitres.
لأن جل العبادات مقامها على النية.
Parce que toutes les actes d'adoration reposent sur l'intention.
بل كل عبادة هي محض حق الله تعالى لا تكون إلا بالنية.
Chaque acte d'adoration doit être fait avec l'intention.
ولذا.
C'est pour cela.
جمهور العلماء على أن النية شرط في الوضوء.
La plupart des savants disent que c'est une condition dans les ablutions, l'intention.
L'imam Malik.
L'imam Malik.
L'imam Malik et Shafi'i.
Shafi'i.
Et l'imam Ahmed.
Et Ahmed.
Illa Abu Hanifa.
À part l'imam Abu Hanifa.
Abu Hanifa la yashtarit an-niyya 'inda al-wudu.
Lui voit que l'intention n'est pas une condition. Parce que ce n'est pas un acte d'adoration.
Bainama yashtaritha fi at-tayammum.
Mais il dit que c'est une obligation.
Et ça
c'est une contradiction.
Qala li anna at-tayammum badal.
Parce qu'il a dit, parce que le tayammum, c'est quelque chose qui remplace les
ablutions.
Et ce qui remplace quelque chose est plus faible que la chose qu'il a remplacée. Et lui, les ablutions, le tayammum a besoin d'intention. Donc ça c'est quelque chose qui est en contradiction avec les
preuves.
Donc ça, ce raisonnement ne prend pas quand il contredit les preuves.
Le prophète sallallahu
alayhi wa sallam a dit les œuvres ne valent que par les intentions. Le déterminant dans les œuvres, ça prouve que c'est toutes les œuvres, toutes les œuvres. Les œuvres ne valent que par leurs intentions. Et chacun sera récompensé selon son intention. Donc, on a l'impression que les deux premières phases, elles se ressemblent. Les deux premières phases, en réalité, elles ont deux sens différents.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا متعلق بصحة العمل.
Donc, il y a la première phrase qui est en relation avec le caractère correct des œuvres.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى هذا متعلق بالثواب المترتب على العمل.
Et la deuxième partie, ça concerne la récompense liée aux œuvres.
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله
celui qui émigre vers Allah et son messager
فهجرته إلى الله ورسوله
alors son émigration vers Allah et son messager
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها
celui qui émigre vers un vient d'ici bas
أو امرأة ينكحها
ou une femme qu'il épouse
والمرأة هي من الدنيا
fait partie de la vie d'ici bas
وإنما عطفها لأنها من أعظم فتن الدنيا.
Mais le prophète sallam a parlé d'elle particulièrement parce que c'est une des plus grandes fitnas de dunya.
قال فهجرته إلى ما هاجر إليه دون تكرارها.
Son immigration sera comptée vers ce vers quoi elle est partie.
Et le prophète
sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répété parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Son immigration est comptée vers ce vers quoi elle a immigré.
Donc,
Ce premier hadith nous prouve que l'intention est une condition dans la purification. L'intention, c'est le désir.
وقد عرفها القرافي المالكي رحمه الله تعالى.
القرافي المالكي a défini l'intention.
والخطابي.
Et الخطابي.
وغيرهما من العلماء.
Et d'autres.
بأنها قصد الشيء والعزيمة على فعله.
L'intention, c'est quand on désire faire quelque chose.
نعم.
آخر الحديث.
نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
لماذا لا تقول إلى دنيا يصيبها؟ دنيا
دنيا
ما تأتي دنيا لأنها ممنوع من الصرف آخره حظ علة. نعم. اقرأ الحديث الآخر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وهذا أيها الإخوة
لدزمغيسي.
هذا الحديث
لدزمغيسي
دل على اشتراط الطهارة للصلاة.
prouve que la purification est une condition de la prière.
وهذا بدليل القرآن.
La preuve dans le Coran.
والسنة.
Et dans la tradition du prophète. Et l'unanimité des musulmans.
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Le prophète a dit
la yaqbalu.
Allah n'accepte pas. Ça c'est une négation. Et la négation ici.
إذا تسلط على النكرة,
quand elle est avec un terme indéterminé. Ça prouve que c'est général.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة.
Allah n'accepte pas la une prière.
صلاة هنا نكرة في سياق النفي.
Donc là, une prière c'est indéterminé.
يعني أي صلاة.
Quelle que soit la prière.
فريضة.
Qu'elle soit obligatoire.
نافلة. حتى صلاة الجنازة التي قال ابن جرير أنها لا يشترط لها الطهارة وهذا رد عليه.
Même la prière qu'on fait, صلاة الجنازة, la prière mortuaire.
يعني وجمهور العلماء على اشتراط الوضوء عند صلاة الجنازة.
La majorité des savants voit qu'il faut les ablutions pour la prière mortuaire.
لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ.
Allah n'accepte pas la prière d'un d'entre vous jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions quand il était en état d'impureté.
نعم.
حديث ثالث. نعم. عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار.
هذا الحديث دل على تعميم أعضاء الوضوء.
Donc on voit dans ce récit qu'il faut toucher tous les membres des ablutions.
أن يتحرز الإنسان من التقصير فيها.
Et il ne faut pas que la personne soit négligente.
وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب.
Le prophète صلى الله عليه وسلم a parlé ici dans ce récit.
لأنه يكثر التقصير فيها.
Parce que beaucoup de gens négligent les talons dans les ablutions.
لأنه يكثر التقصير فيها.
Beaucoup de gens négligent les talons dans les ablutions.
وقد جاء في صحيح مسلم أيضا.
Et dans صحيح مسلم.
من حديث أبي هريرة.
Dans le récit d'Abi Huraira.
النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعراقيب من النار.
Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit malheur aux
العراقيب من النار.
الرقاب يعني
العراقيب العراقيب
malheur au talon du feu.
وجاء في مستدرك الحاكم من رواية عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعراقيب وبطون الأقدام من النار.
Dans une autre version, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit malheur au talon et aux plantes des pieds.
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم
le prophète صلى الله عليه وسلم aussi on rapporte de lui
على رجل
le prophète صلى الله عليه وسلم a vu une personne.
رأى النبي صلى الله عليه وسلم
le prophète صلى الله عليه وسلم une personne
على عقبه قدر الدرهم لم يصبها الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم أعد وضوءك.
Le prophète sallam a vu une personne sur son pied, il avait la taille d'un dirham qui n'avait pas été touché par l'eau, il a dit retourne et refais tes ablutions.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل.
Le prophète sallam quand il dit malheur.
ويل معناها كلمة تهديد وزجر.
Ça veut dire que c'est un blâme, il fait un blâme.
كما قال تعالى ويل لكل همزة لمزة.
Comme Allah a dit malheur à tout calomniateur.
ويل.
Malheur.
ويل.
Malheur.
ثلاث لغات فيها في العربية.
On peut le dire trois façons.
ويل.
ويل.
ويش.
ويحن.
ويحن. كل هذه كلمة تزجر وتهديد وبمعنى ويل.
Ces trois paroles veulent dire malheur.
أما الحديث المروي في مستدرك الحاكم.
Donc la version rapportée par.
أن ويل. أن ويل.
Ici le terme malheur.
واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره.
C'est un fleuve dans l'enfer.
هذا حديث باطل لا يصح.
Donc la version comme quoi c'est un fleuve dans l'enfer si on mettait des montagnes dedans effondrées, c'est une version faible.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب ويل للأعقاب من النار.
وقتها سلم قال malheur au talon.
فيه دليل على عدم.
Ça prouve
التقصير في أعضاء الوضوء.
Qu'il ne faut pas négliger les membres dans les ablutions.
وأن الإنسان يتعاهدها.
Et que la personne fait bien attention.
النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإسواغ الوضوء وهو إتمامه وإكماله.
Le prophète sallam a ordonné de compléter bien les ablutions.
ولذلك أمر المسيء صلاته فقال أسبغ الوضوء في ابتداء نصيحته له.
Donc concernant la personne qui avait mal fait la prière,
il
lui a dit qu'il faut qu'il fasse bien les ablutions avant la prière. Donc Abu Hurayra a vu des gens qui étaient négligents dans les ablutions.
فقال إلي قد سمعت أبا القاسم يقول ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار.
Il a dit, j'ai entendu le prophète sallam dire à des gens malheur au talon du feu, malheur au talon du feu. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن
استنثر
ثم ليستنثر
يستنثر ينتثر
عندي يستنثر
عندك يستنثر الصحيح هذه رواية الصحيح ينتثر
إذا
توضأ ليستنثر لأن استنثر تصير الطلب ما تجي بعد الفاء التعقبية
اللهم نعم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
قول النبي صلى الله عليه وسلم
أدي
يتوضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر.
Quand quelqu'un fait les ablutions, qu'il mette dans son nez de l'eau et qu'il rejette.
هذا فيه وجوب الانتثار.
Ça montre qu'il est obligatoire dans les ablutions de sortir l'eau du nez.
وهو الاستنشاق. الاستنشاق.
إدخال الماء في
الأنف. إدخال الماء في الأنف وإخراجه.
Donc ça prouve qu'il est obligatoire de faire entrer l'eau dans le nez et la faire sortir.
وهي من مفردات الإمام أحمد رحمه الله القول بالوجوب.
Donc l'imam Ahmed est le seul à dire que c'est obligatoire dans les ablutions.
وهذا الدليل معه.
Et cette preuve-là est avec lui.
وقد جاء في حديث في السنن من رواية لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه.
Dans un autre hadith,
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما.
A dit exagère dans le fait de mettre de l'eau dans le nez et dans la bouche, à part si tu jeûnes.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
Le prophète sallam lorsqu'il dit.
ومن استجمر فليوتر.
Celui qui se nettoie avec des pierres, qu'il fasse un nombre impair.
ومعنى الاستجمار.
Donc le terme استجمار.
السين والتاء في استجمر من أبنية الطلب.
Donc ça fait partie de la demande.
يعني طلب الجمار
recherche des pierres
لقطع الخارج من السبيل.
C'est-à-dire il recherche des pierres pour s'essuyer.
استعمال الجمار وهي الحصى.
Donc il utilise le jimar, c'est le terme, c'est-à-dire des pierres
لقطع الخارج من السبيل
pour essuyer.
وقد أغرب من نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن هذا الاستجمار بمعنى استعمال الجمار وهو الطيب. غريبة.
Il y en a qui ont compris le sens de l'istijmar dans le fait d'utiliser du parfum. Donc le sens du hadith, celui qui utilise des pierres pour s'essuyer. Qu'il fasse un nombre impair. C'est-à-dire qu'il termine par un nombre pair. Et le plus petit nombre pair, c'est quoi? Le plus petit nombre impair, c'est un.
Laula annahu jaa fi sahih muslim.
Et dans une version de Muslim,
من حديث سلمان الفارسي,
dans un hadith de Salman al-Farisi,
أن النبي صلى الله عليه وسلم,
on voit que le prophète عليه الصلاة والسلام,
نهى أن يستجمر الإنسان, استنجي الإنسان بأقل,
le prophète صلى الله عليه وسلم interdit,
من ثلاثة أحجار,
avec moins de trois pierres,
فأقل الوتر,
le plus petit nombre impair,
في استعمال الجمار لقطع الخارج من السبيل,
quand on s'essuie avec des pierres,
ثلاثة أحجار,
c'est de trois,
ثلاثة أحجار,
trois pierres,
ومنه إطلاق النجو, الاستنجاء.
Donc quand on utilise le terme istinja,
على استعمال الجمار في قطع الخارج خلاف لمن قال بخلاف ذلك.
On peut l'utiliser.
وعليه ظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله.
On peut l'utiliser aussi pour le fait de s'essuyer avec des pierres.
ومن استيقظ من استجمر فليوتر.
وإذا استيقظ
أحدكم.
Si quelqu'un se réveille,
فلا يغمس يده في الإناء.
Il doit pas mettre ses mains dans le récipient.
فيه دليل على وجوب غسل اليدين.
Ça prouve qu'il faut laver ses mains.
بعد القيام من النوم.
Dès qu'on se réveille la nuit.
وقد خصه الإمام أحمد رحمه الله.
Et l'imam Ahmed.
بعد النوم. بعد نوم من الليل.
A dit c'est spécialement après la nuit quand on s'est réveillé de la nuit.
لأن البيتوتة لا تطلق إلا على النوم في الليل.
Parce que le terme utilisé ici prouve que c'est la nuit.
وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله.
Certains savants.
ورواية في مذهب الحنابلة.
Et c'est une version de Hanabila.
اختارها بعض أصحاب المذاهب.
Certains ont choisi cet avis.
أنه
que
أن غسل اليدين وجوبا بعد استيقاظ من كل نوم ليلا كان أو نهارا.
Quelqu'un qui dort de jour ou de nuit, dès qu'il se réveille, il faut qu'il se lave les mains.
وهذا والله أعلم هو الصحيح.
Et ça, Allah est plus savant, c'est ce qui.
لأن العلة المذكورة في الحديث واحدة.
Parce qu'il y a une seule une seule raison mentionnée dans le hadith.
Le terme
utilisé par le prophète n'est pas spécifique à la
nuit.
Car ce terme-là, on peut l'utiliser par devenir. Il ne sait pas où ses mains sont
allées. لا يتصور أنهم ينامون سجدا وقياما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يصيرون سجدا وقياما ومن ذلك قال الآمدي رحمه الله من أئمة الشافعية وابن حزم من الظاهرية وابن النجار أيضا من كبار الشافعية واختاره كثير من الحنابلة وهو رأي الشيخ بن سعدي رحمه الله وهو الأقرب لأن العلة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يدري أين باتت يده والحكم يدور مع علته وجودا
Donc ici le terme utilisé, on peut l'utiliser aussi pour le jour. Donc la personne, quel que soit le réveil, s'il se réveille deux jours de nuit, doit se laver les mains. Donc le prophète a ordonné ici de mettre de l'eau dans son nez quand on fait lorsque il y a un ordre, ça prouve que c'est obligatoire. Lorsque le prophète donne un ordre, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc ça, c'est la preuve utilisée par l'imam Ahmed comme quoi le fait de mettre l'eau dans le nez est obligatoire.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يا إخواني من كبار الصحابة
أبو هريرة في partie des grands compagnons
من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم
وهو مسند أصحاب رسول الله
et c'est la chaîne de transmission des compagnons du prophète
أحفظ من يحفظ من أصحاب رسول الله أبو هريرة
celui qui a le plus appris de hadith c'est أبو هريرة
والطعن في أبي هريرة
quand on critique أبو هريرة
طعن في الإسلام
C'est comme se critiquer l'islam.
Comme l'a dit certains savants.
Lorsqu'un autre a critiqué Abu Huraira,
donc il y a un livre
dans lequel est critiqué Abu Huraira, qui a été copié pour mettre le doute aux gens dans la religion de l'islam.
Et Abu
Huraira fait partie des plus nobles compagnons du prophète.
Al-Hafidh
al-Dhahabi a mentionné dans la vie des
savants
dans la biographie d'Abu Huraira qu'un homme parmi les Ahnaf
والأحناف يا إخواني عندهم مذهب طائفة من الأحناف يرون عدم قبول رواية أبي هريرة لأنه ليس بفقيه.
Il y a certains qui n'acceptent pas les hadiths de Abu Huraira.
فإذا جاء الحديث حكما عن أبي هريرة.
Il dit si le hadith vient de Abu Huraira.
لا يأخذون به يقول لأنه ناقل غير فقيه.
Donc ils disent on prend pas parce que c'est pas un savant.
وهذا مذهب عمر بن أبا من الأحناف.
Et ça c'est un مذهب connu chez les Ahnaf.
وقد رد عليهم ابنهم وخدرهم السرخسي في كتاب المبسوط.
Donc الشخرسي.
الحنفي.
Al-Hanafi a répliqué sur
eux.
Donc dans son livre a répliqué sur les gens qui
disent.
Donc celui qui rejette les hadiths d'Abu Huraira, il a rejeté les hadiths de l'islam. Donc ce jeune est rentré dans un institut. Il y avait des savants. Donc cette personne a questionné les savants.
عن حديث المصرّاح.
المصرّاح.
المصرّاح هو الدابة البقرة
ما.
أو الناقة يصر لبنها في ضرعها ثم تخرج لتباع ليوهم المشتري نعم أن هذا لبنها الحقيقي وهي إنما حيّنت يوم يومين أو ثلاثة نعم هذه المصرّاح نعم
لوك
الله يعينك على الأرض
Où est la vache il la laisse longtemps pour qu'elle ait du lait. Donc l'homme a questionné les savants concernant le hadith qui traite d'une vache. Donc il y a des personnes qui prennent une vache, ils la gardent longtemps pour qu'elle ait beaucoup de lait. Ensuite, il fait sortir le lait pour faire croire aux gens que qu'elle sort beaucoup de lait, que cette vache sort beaucoup de lait. Il y a un hadith qui traite de ça.
فقال لهم الفقهاء
donc les savants ont dit
فقالوا له الفقهاء حديث المصراء قد ثبت فيه حديث عن ابي هريره
ils ont dit il y a un hadith à ce sujet de Abi Huraira
فقال ابو هريره لا نقبل روايته
et lui il a dit nous on n'accepte pas les versions d'Abi Huraira
فسقطت حيه من سقف الجامع فسقطت حيه من سقف الجامع
ah voilà ah. Un serpent est tombé. Un serpent est tombé. Elle est venue à cette personne. Et les savants, ils ont dit à cette personne, repens-toi. Elle s'est cachée. Lorsque Al-Dhahabi a mentionné cette histoire, il a dit, la chaîne de transmission de cette histoire est comme le soleil.
Et le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, dans le jild 4 de la fatawa,
et le Cheikh l'Islam a rapporté dans son il a raconté cette histoire en résumé et il a dit cette personne là qui avait rejeté le récit d'Abi Huraira s'est fait piquer par le serpent et le châtiment de l'au-delà est encore plus grand. Il y a un livre dans lequel il y a des règles dans le hadith et dans
la yastaghni anhu talib hadith talib haqq.
Quelqu'un qui recherche la vérité ne peut pas s'en passer.
Wa huwa Sheikh Abd al-Rahman ibn Yahya al-Mu'allimi fi kitabih al-Anwar al-Kashifa.
Donc dans ce livre,
non.
Al-Anwar al-Kashifa.
Al-Anwar.
Al-Anwar al-Kashifa, les lumières qui dévoilent.
Non. Non, Sheikh. Sheikh Abd al-Rahman ibn Yahya al-Mu'allimi. Sahib kitab al-Tankil fi ar-Radd 'ala Zahid Muhammad Zahid al-Kawthari. Non. هو احفظ هو وعي هو اوعى هو او احفظ احفظ الصحابه على الاطلاق
ابو هريره سلك البلس
لكن نقل هنا نقل العلم شيء كما ذكر انبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وحفظه
لا سيونس اون شوز
والروايه شيء اخر كما انبه على ذلك ابن القيم في كتابه الفوائد
اللي فد رابورتي دي حديث سي نوت شوز
بل نقل ابن تيميه وهذه فائده خذوها مني
ابن تيميه ا مونسيوني
قال الشيخ الاسلام في منهاج السنه في الرد على المطهر الرافضي في منهاج السنه
الشيخ الاسلام بصلي منهاج السنه رابورتي
قال وقد قام الاجماع
دونك ادي que l'unanimité
قام الاجماع
l'unanimité
على ان احفظ على ان اعلم
ادي que le plus savant
الامه بعد الانبياء والمرسلين
le plus savant après les prophètes et les envoyés
ابو بكر الصديق
c'est ابو بكر الصديق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه
هذا دل على منطوقه دل على مفهوم أن منطوقه فدل على حرمة البول في الماء الدائم الذي لا يجري
donc on voit dans ce récit qu'on n'a pas à uriner dans l'eau qui est stagnante
وذلك لتنجيسه على الناس
parce que sinon on va la rendre impure
وقاس العلماء عليه غسل الأوساخ فيه أيضا
Donc aussi, on n'a pas le droit d'y laver les choses sales. Parce que ça, on pervertit l'eau pour les gens. Et on gâche ce qui est dans l'intérêt des gens.
Et
qu'est-ce qu'on comprend de ce texte ? Si l'eau est courante, on a le droit de faire le grand lavage dedans. Et on n'a pas le droit de faire le grand lavage dans l'eau qui est
stagnante.
ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب
نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه
لكنه لو كان غير دائم لو كان يجري دل مفهومه على الجواز
نعم. la personne si il est dans l'eau stagnante il n'a pas droit de faire les grandes ablutions dans l'eau stagnante mais il peut faire les grandes ablutions si l'eau n'est pas stagnante
نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة
ومن الغرائب أن بعض الرواة بعض العلماء ذكر أن مالك رحمه الله تعالى
certains rapportent que مالك
لم يروي لفظة ولغ
n'a pas rapporté le mot ولغ
إنما تفرد بلفظة شرب
إلى le terme ici qu'il utilisait c'est شرب
وهذا رده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رده الحافظ ابن حجر
الحافظ ابن رجب أغوجتي
حجر
ابن حجر أغوجتي
نعم بل ثبت في حديث من طريقين دونها طريق هشام بن حسان في صحيح مسلم
دونك لي دو فيرسو دون الحديث
أن رواها من أنها رواه بلفظ ولغ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم
لو شيان سي لاش دون لو ريسيبيون سا سي اون فيرسيون
ولغ
Donc lécher,
أبلغ من كلمة شرب.
C'est plus fort que s'il boit.
والولوغ خاصة كما قال ابن الطويل من علماء اللغة.
Donc le terme ولوغ c'est spécialement.
أن الولوغ خاص في حيوانين.
C'est spécial pour deux animaux.
خاص بالكلب والذبابة.
Pour le chien.
فيقول ولغت الذبابة ولغ الكلب. نعم. ولغت الذبابة ولغ الكلب.
Donc ce terme-là, on peut l'utiliser pour la mouche et le chien.
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم.
Si le chien lèche un des récipients.
نعم.
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة.
فليغسله سبعة.
Qu'il le lave sept fois.
وهذه أكثر الروايات عليها الغسل بالسبع.
Donc là, on voit laver sept fois.
أكثر الروايات.
La plupart des versions.
وهي المرجحة.
Et c'est ce qu'il.
وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية. وهذه من المرجحات عند أهل العلم. وأكثر الروايات على السبع.
La plupart des versions c'est avec sept lavages.
فإذا ولغ الكلب في الإناء.
Si le chien lèche le récipient.
جاء في رواية علي بن مسهر الشاذة.
Dans une version.
أنه قال فليركه.
Il a dit qu'il
faut qu'il
le jette et qu'il le lave sept fois.
والصحيح يا إخواني أن لفظة يرق
le fait de jeter
تبرد بها علي بن مسهر وهو ثقة كما قال النسائي رحمه الله لكن ليست في جميع الروايات إلا من رواية علي بن مسهر.
Donc il n'y a que dans une seule version où le terme de jeter est mentionné.
دل هذا الحديث
ça prouve
على أن الكلب إذا ولغ في الإناء
que si le chien lèche
فإن هذا الإناء يغسل سبع مرات.
Il faut laver ce récipient sept fois.
ولوغ الكلب أنه
parce que
لأنه يحمل
le chien porte
جراثيم
des microbes
ou bactéries
des bactéries.
وقال بعض أهل العلم أن
certains savants dit
بل جمهور العلماء على أنه نجس بعينه.
La majorité des savants disent qu'il est impur lui-même le chien.
والإمام مالك يرى أن الغسل هنا والتشبيع لا لأجل نجاسة وإنما هذا أمر تعبدي.
Donc l'imam Malik voit que on fait cet acte-là juste par acte d'adoration, c'est tout. Donc on a certains rapporté l'unanimité qu'il est impur le chien.
Al-Mundhir
a rapporté l'unanimité que le chien est impur lui-même. Et certains ont dit que le chien, on fait analogie entre le cochon et le chien.
فأنجس حيوان على وجه الأرض.
Le plus impur des animaux sur la terre
هو الكلب.
C'est le chien.
أنجس حتى من الخنزير.
Encore pire que le porc.
ولذا الخنزير
le porc
لم يأمر الشارع بتشبيع الإناء من ولوغه.
Donc la législation n'a pas légiféré de laver le récipient si le cochon lèche dedans.
إنما أمر الشارع
mais le législateur
بتشبيع الإناء من ولوغ الكلب خاصة.
A ordonné de laver cette fois le récipient que pour le chien.
وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن فمه لعابه
أبو حنيفة a mentionné que sa salive du chien
نجس
est impur.
وافق على ذلك ابن تيمية رحمه الله.
Et ابن تيمية est d'accord avec ça.
وهذا مذهب أيضا لبعض المالكية.
Et c'est aussi la parole de certains malikis.
أن لعابه نجس وبقية أبواع طاهرة.
Que la salive du chien est impure et que le reste est.
ولذلك يقول القرطبي في تفسيره وله أن يخرج بشعر الخنزير.
والكلب.
بل أغرب بعض المالكية ورأوا جواز أكله
أكل الكلب
نعم وهذه من الغرائب
okay, il y en a certains qui ont permis de manger
وأوسع المذاهب
de manger les chiens
المطعومات هو المالكية
حتى les مالكيت
نعم لكن لا نوافق العبرة بالدليل
donc, العبرة ce qu'on prend en considération
بالدليل.
C'est la preuve
بما جاء في الكتاب والسنة.
De ce qui est mentionné dans.
إذا جاء في رواية عند الحنابلة ذكرها المرداوي في كتاب الإنصاف جواز أكل الثعلب. لكن العبرة بالدليل. العبرة بالكتاب.
لكن الخوف c'est le Coran.
والسنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب أو في رواية إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا وجوبا.
Si le chien lèche, il faut laver sept fois.
أن يغسله سبع مرات.
Sept fois.
جاء في رواية إحداهن وفي رواية أخراهن.
Dans une version, la première, une fois, on a le choix. Une de ces sept, on lave avec de la terre. Est-ce que le savon, on peut l'utiliser à la place
فقد ذكر بعض أهل العلم أن الأشنان كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
Ils ont dit le savon c'était à l'époque du prophète.
ولذا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
Le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas mentionné.
فكانت الغسلة بالتراب لها خاصية من بين هذه الغسلات.
Donc le fait de laver avec la terre c'est spécifique.
في طهارة الإناء من ولوغ الكلب.
elle a une particularité dans le fait de purifier la salive du. Et même la science actuelle prouve cela. Que le chien, lorsqu'il lèche dans le récipient, il laisse des microbes de sa bouche. Il n'y a que la terre qui tue ces microbes.
وهذه من معجزات النبوية.
Et ça montre les miracles du prophète.
وإن كان أكثر الفقهاء على أن الصابون وهو الشنان يقوم مقام التراب ومنه ذكر شيخ الإسلام بشرح العمدة.
Même si beaucoup de savants voient qu'on peut utiliser le savon à la place de la terre.
نعم. نعم. يعتبر غسلة. واحدة بالتراب. قال سبعا إحداهن أخراهن أولاهن بالتراب. نعم. التأثير مع الماء. أما من قال بعض الفقهاء أن يرش عليها التراب هكذا ويكفيه، هذا لا يحصل به الإنقاء. نعم. اللباس الإمام أحمد رحمه الله والشافعي، وهي أكثر عليها الأصحاب من مذهب الشافعي والإمام أحمد، أن أيضا الثوب يسبع. وأما أبو حنيفة ومذهب الإمام مالك لا يسبع، ليس قياسا على المائعات. نعم. وهذا القول أقرب. نعم.
ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا واعفروه الثامنة بالتراب.
واعفروه الثامنة بالتراب لفظة الثامنة هذه شاذة.
Donc là, la version mentionnée ici, le huitième, c'est quelque chose, c'est une version qui
أكثر الروايات على السبع. أكثر الروايات على السبع.
La plupart des versions c'est sept.
وذهب الحسن البصري وريائه في مذهب الإمام أحمد نقل حرب الكرماني عن جواز الغسل بالثمان. الصحيح أن أكثر الروايات
la plupart des versions
وأكثر العلماء عليه
la plupart des savants sont
أن يسبع الإناء سبعا إحداهن أو أخراهن أو أولاهن بالتراب.
Ça l'avait sept fois, la première fois avec de la terre ou dedans.
نعم.
عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات.
حمران بن خالد بن عمرو هذا مولى لعثمان رضي الله تعالى عنه.
حمران a été l'esclave affranchi de Othman.
نعم.
أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه.
بوضوء ولا وضوء؟
بوضوء.
بوضوء.
إيه؟ الماء.
أحسنت.
فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات.
هذا دل على سنية الغسل، غسل ثلاث مرات، اليدين ثلاث مرات. دل على السنية. وغسل اليدين يا إخواني سنة.
Donc le fait de laver les mains au début, c'est une sunna.
سن إلا أن تكون واجبة بعد الاستغفار من. وقد ذكر السيوطي عن بعض.
Donc c'est le fait de laver les mains trois fois au début.
الفجرة. الفجرة. ممن يتندر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Donc certains.
أنه قال أنا أدري أنا لا أدري أين باتت يدي. هذا لا يعقل.
Certains pervers disent comment ça je ne sais pas où mes mains ont dormi. Ils rejettent le hadith du prophète.
وقد خلقها الله هي.
Il dit Allah il les a créés.
فلما نام من الليل.
Et cette personne là quand il a dormi,
لف يده بخرقة.
Il a mis des
هيقن بالعقوبة. فلما أصبح فإذا هي في دبره.
Subhanallah. Une personne il a dit comment ça je sais pas mes mains où est-ce qu'elles passent la nuit. Il a mis ses mains dans non c'est pas des gants. Il a attaché ses mains. Et ensuite, quand il s'est réveillé, il a trouvé ses mains dans son derrière. Et ça montre que celui qui contredit les récits du prophète
sallallahu alayhi
wa sallam, avec sa raison, il peut être éprouvé dans la vie d'ici-bas avant l'au-delà.
حتى ذكر السيوطي أيضا أن الرجل سمع قول الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا يعني بعيدا. فمن يأتيكم بماء معين؟ قال يأتي به الفؤوس والمعاول والمطارق.
Donc un concernant la parole d'Allah qui dit si l'eau que vous avez allait profondément dans le sol, qui est-ce qui va aller vous la ramener? Et il a dit ben, je pourrais la prendre avec les pompes. Il a contredit les pioches et il a contredit la parole d'Allah Azza wa Jal.
فأخذ الله ماء عيني أعمى.
Alors Allah a pris l'eau de ses yeux et cette personne-là elle est devenue aveugle.
والعذاب الآخرة أشد وأبقى.
Et le châtiment de l'au-delà est encore pire.
نعم. أكمل الشيخ.
نعم. فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل
ثلاث مرات أعلى الكمال.
Donc on lave les mains trois fois.
أعلى الكمال لا يتعدى ثلاث مرات.
C'est pas et pas plus.
لأن جاء في سنن أبي داود.
Dans سنن أبي داود.
وعند النسائي.
Et chez النسائي.
من رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده.
Dans une version.
أن النبي صلى الله عليه وسلم.
Rapporté que le prophète.
توضأ ثلاثا.
A fait les ablutions trois fois.
قال من.
Il a dit.
من.
Celui.
زاد.
Qui rajoute.
فقد تعدى.
Alors il a transgressé.
وأساء.
Il a mal fait.
وظلم.
Et il est injuste.
فالتعدي يكون في أمرين التعدي في عدد الغسلات
donc il a transgressé dans le nombre de lavages
والتعدي في محل الفرض
et il a dépassé sur ce qui était obligatoire
نعم ويأتي معنا نعم نعم الشيخ نعم صحيح جاء في حديث عبد الله بن زيد المازني ويأتي معنا نعم نعم الشيخ
ثم أدخل يمينه في البق
لا لا يفيد بطلان يأتم نعم
فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنشق
وفيه استعمال اليمين يا إخواني في كل ما كان من باب الإكرام
et ceci afin d'anoblir la main droite
وكان وكل ما كان من باب غيره
et dans les choses qui ne sont pas de ce genre
فيستعمل باليسار
on utilise la main gauche pour les choses
وهذا من أدب الإسلام
dans les choses qui ne sont pas nobles
والنبي صلى الله عليه وسلم قال
le prophète sallam a dit
من أخذ فليأخذ بشماله
celui qui prend qu'il prend
ومن أعطى فليعطي بشماله ومن أعطى فليعطي بشماله بيمينه
celui qui prend qu'il prend avec sa main droite celui qui donne avec sa main droite
فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله
car le satan il prend et il donne avec sa main gauche
والشرب أيضا لا يكون إلا باليمين
on boit avec la main droite seulement
أما الشرب بالشمال الصحيح أنه محرم ولا يجوز
boire avec la main gauche c'est illicite
وهي من طبائع الكفار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم
et ça ça fait partie des habitudes des non croyants et celui qui ressemble à un peuple il fait partie d'eux
نعم
ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفق
الوجه ثلاثة أين حده؟
donc quelle est la limite la délimitation du visage؟
نعم الشيخ قالوا أنه من منابت الشعر
d'où poussent les cheveux sur la frange؟
إلى الذقن
jusqu'au menton
لكن اللحية تابع نعم اللحية معه قالوا التابع نعم قالوا أن حده من منابت الشعر طولا إلى الذقن
de la frange au-dessus du front jusqu'au menton
طيب إذا كان أصلع
et si il a la calvitie
يجيبها من قفاه يعني وليس قالوا أنه من منابت الشعر المعتاد
donc c'est l'endroit d'où poussent les cheveux à la base
إلى الذقن هذا طولا
jusqu'au menton
وعرضا يعني يدخل فيه العذار تعرفون العذار
لا
ها أنتم المالكية لا يدخلون العذار في غسل الوجه
العذار
هذا هو المنطقة التي بين اللحية وبين الأذن
Donc, ce qu'il y a entre la barbe et les
oreilles,
Donc, ce qu'il y a derrière la barbe qui est entre les oreilles, ça rentre dans la vase du visage.
L'imam
Malik n'a pas considéré ça comme étant dans les ablutions.
Et Ibn Abd al-Barr al-Maliki, rahimahullah.
Et Ibn Abd al-Barr, qui est un malikite, lorsqu'il a rapporté l'imam Malik ceci,
قال ولا أعلم أحدا من علماء الإسلام قال به.
Il a dit, je connais personne parmi les savants d'Islam qui a dit ça.
Ibn Abd al-Barr,
c'est
Maliki.
C'est un Maliki.
Rahimahullah, na'am.
Summa ghassala wajhahu thalatha wa yadayhi ila al-mirfaqayn thalatha.
Na'am. Al-mirfaqayn.
Ou al-mirfaqayn.
Hein?
Mirfaqayn ou marfaqayn?
Mirfaq. Hadi chi sma hada?
Mirfaq ou marfaq?
Oui. Cool.
Mirfaq.
الزبيدي المرتضى صاحب شرح القاموس له كتاب اسمه القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع نقل عن الزمخشري قوله الغبي الذي لا يفرق بين كوعه وكرسوعه ونقول للزمخشري الغبي هو الذي ينفي صفات رب العالمين ويقول بخلق القرآن. فالصحيح أن الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام.
Donc le terme كوع c'est l'os qui suit le pouce.
وكوع وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره كرسول والرسغ ما وسط.
Et ce qui suit le petit doigt, c'est cursor.
طيب البوع. أحسنت. القدم هو العظم الناتع عند إبهام القدم. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. فافهم العلم واحذر من غلط. هذا ذكره الزبيدي رحمه الله في كتابه القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع. وهذا يسمى ايش؟ المرفق. وهل داخل المرفق في الغسل ولا ما هو بداخل؟
Est-ce qu'on rentre les coudes dans le lavage des ablutions؟
جاء عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضا دار الماء على مرفقيه.
Donc, le Prophète صلى الله عليه وسلم a mis de l'eau sur ses coudes.
وهذه يا اخواني هذا الحديث فيه ضعف.
C'est un hadith qui a une faiblesse.
لكن هل يقال ان الغايه داخله في المغيه في هذا الموطن؟ يعني هل الكوع المرفق داخل في الغسل؟ فهل الغاية داخلة في المغية؟ نعم. أي قل المالكية أنها لانتهاء الغاية، يعني أن تغسل إلى المرفق ولا تدخله في الغسل.
Il y en a qui disent que tu ne rentres pas les coudes dans le lavage comme les malikites.
نعم. لأن إلى قال لانتهاء الغاية.
Parce que quand on dit jusqu'à, ça veut dire c'est ça la fin.
لا أن الغاية داخلة فيه.
La fin ne rentre pas.
وقالوا الدليل على ذلك.
Ils disent la preuve.
أن قالت أن الله تعالى قال ثم أتم الصيام. إلى الليل.
Et ils ont dit la preuve c'est que tu fasses le jeûne jusqu'à la nuit. Ah? Est-ce que tu jeûnes même la nuit?
وش الرد؟ أحسنت. إيش؟ مائدة؟ إلى المرافق ما خرجنا حتى الآن. نمشي. تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني إيش؟ مع. هذه منها. فإلى تدل على إيش؟ معنى مع. فانتفى هنا الشبهة. والصحيح أن المرفق داخل في الغسل.
La preuve authentique c'est qu'on lave avec les coudes.
نعم. ودل عليه ظاهر فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
La preuve aussi c'est ce qu'a fait Abu Huraira.
نعم.
ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة.
ثم مسح برأسه هنا الباء للتبعيض. يعني هل يقال بأن مسح بعض الرأس يكفي؟ رفع عمامته ثم قال هكذا برأسه يكفي؟ هل يقال هنا أن الباء للتبعيض؟ ثم مسح برأسه يعني بكل رأسه. نعم. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب بمقدم رأسه وامتدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما أقبل بهما وهما أدبر.
Donc, صلى الله عليه وسلم. Est-ce qu'on essuie juste une partie de la tête? Non. Parce que les actes du prophète صلى الله عليه وسلم montrent qu'il a commencé par le début, ensuite il est parti à sa nuque. Ça prouve qu'on essuie toute la tête.
وهو مذهب لبعض الشافعية. Donc,
certains شافعيين.
وكلام يخالفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
Certains شافعيين font ça, mais ça contredit l'acte du prophète صلى الله عليه
وسلم. نعم.
ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
انظروا يا إخواني من توضأ من هنا الشرطية.
Celui qui fait les ablutions.
وقوله هذا نحو وضوء هذا.
Comme mes ablutions ainsi.
دل اسم الإشارة هذا.
Donc quand il dit cela.
على أن صحة العمل.
Ça prouve que l'acte n'est correct.
وقبول العمل والثواب المترتب على العمل. لا يكون إلا وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Que s'il est conforme à ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait.
هكذا.
Comme il l'a fait.
ويثاب عليه إن كان بهذه الصفة.
Et la personne sera
من توضأ نحو وضوء هذا.
S'il fait comme ça. Celui qui fait les ablutions comme ça.
ما قال من توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث. قال من توضأ نحو وضوء هذا. فدل على أن صحة العمل والثواب المترتب على العمل إنما يحصل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Là on a une preuve que la récompense on l'a si on fait comme le prophète صلى الله عليه وسلم parce qu'il a dit celui qui fait ses ablutions cela comme cela.
نعم.
ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
ما تقدم من ذنبه يعني جاء في رواية وما تأخر لكن بها ضعف.
Donc il y a une version dans laquelle même ses péchés futurs sont pardonnés mais c'est faible.
وذنبه يعني المراد به
Donc les péchés, voulus ici c'est les petits péchés.
عند جمهور العلماء.
Pour la plupart des savants.
لأن الكبائر لا بد لها من توبة.
Les grands péchés pour être pardonnés il faut le repentir.
وإن كنا الكبيرة ما تعريفها.
Quelle est la définition du grand péché?
كل فعل.
Tout acte.
كل فعل.
Tout acte.
نعم. ذكر باسم عظيم أو كبير.
Qui est mentionné comme étant grand ou petit.
في نصوص القرآن والسنة.
Dans les textes du Coran et de la Sunna.
وترتب عليه الوعيد.
Et compte dans lesquels.
في الآخرة.
Il y a une implication. L'implication c'est qu'il y a.
أو حد في الدنيا.
Un châtiment dans l'au-delà.
أو ختم بلعلة أو غضب.
Ou une sentence dans la vie d'ici-bas ou qui est terminée par une malédiction.
هذا تعريف القرطبي المالكي.
Ça c'est la définition.
تعريف القرطبي المالكي.
القرطبي المالكي.
في كتاب المفهم.
Dans son livre المفهم.
واستحسنه الحافظ ابن حجر.
Et الحافظ ابن حجر a trouvé ceci.
وقريب منه قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب الاختيارات.
Et il y a une parole semblable de Cheikh al-Islam. Après lui.
نحو هذا التعريف وهو أدق تعريف لمعنى الكبيرة.
C'est la définition la plus précise.
اعلم بأن الخلف في المعاصي مشتهر بين ذوي اختصاص لأن بعد العلماء يرى أن كل ذنب عمل فإنه كبيرة لا يسمى صغيرة.
كل ذنب.
كل ذنب. كل ذنب كبيرة.
Il y en a qui voient que chaque péché est un grand péché.
واعتبر ابن القيم أن الخلاف في ذلك خلاف لفظي.
C'était une divergence dans les termes.
ونقل الإجماع على أن الذنوب تنقسم إلى صغيرة وصغائر وكبائر ابن القيم رحمه الله.
Et il y a une unanimité que les péchés sont divisés en grands et petits.
واستدل القرافي المالكي في كتابه الفروق.
القرافي المالكي a montré dans son livre.
في كتابه الفروق.
Dans son livre.
على قول على على انقسام الذنوب الى كبائر وصغائر
الى montrer que les péchés se divisent
en grands et
petits avec la parole d'Allah
وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان
donc Allah vous a fait détester
la قال لو انها كانت بمعنى المترادف لكان في التكرار لكان ليس في التكرار معنى
si donc il y a la mécréance
ضابط جيد بالقرافي المالكي رحمه الله
la perversité et la désobéissance donc ça n'a pas le même niveau. S'ils avaient le même niveau, ça ne servait à rien de les répéter trois fois de suite. Donc les ablutions
baissent,
diminuent la chaleur des grands péchés. Et il a été rapporté dans Mousannaf ibn Abi
Shayba
que Aïcha, lorsqu'elle doutait, elle faisait lorsqu'elle se repentait, elle faisait les ablutions. Lorsqu'elle faisait de la médisance, elle faisait des ablutions. Dans certaines versions, elle mettait de l'eau dans sa
bouche.
Dans le sens de, elle faisait des ablutions.
Quelle est non. وفي الغالب أنه مقتول به نفي للإيمان غالبا أنه ما يختم بوعيد في الغالب.
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
عن وضوء هذه عد بالضم يعني فعله في الوضوء
عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء
تور وعاء يوضع فيه الماء نعم
فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور.
هذا دل على أن المضمضة والاستنشاق إنما تكون بغرفة واحدة. هذه السنة.
On utilise une seule poignée d'eau pour la bouche et le nez en même temps.
فإنه يأخذ غرفة.
Il prend l'eau avec sa main.
بمضمضته واستنشاقه.
Met dans sa bouche et dans son nez.
هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل على عبد الله بن زيد.
Ça c'est ce qui est prouvé dans ce récit.
جاء حديث.
Il y a un récit dans lequel
رواه
qui est rapporté par
Layth ibn Abi Sulaym
ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
Dans lequel il dit j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم séparer entre le lavage de la bouche et du nez.
وهذا الحديث باطل.
Et ce récit est faux.
ليس بصحيح.
Il n'est pas authentique.
وعلته ليث بن أبي سليم.
Et ça son le
ليث بن أبي سليم.
ليث بن أبي سليم est le défaut dans le hadith.
وقد ضعته الأئمة.
Parce que les savants ils l'ont rendu faible.
بل نقل الاتفاق على تضعيفه.
Et ils sont unanimes quant à sa faiblesse.
ومن من نقل الاتفاق النووي رحمه الله على تضعيفه.
النووي rapporte l'unanimité.
وهذا الحديث ضعفه أبو حاتم الرازي كما في العلل.
Et il a été affaibli par الحاتم.
أبو حاتم الرازي.
أبو حاتم الرازي.
كما في كتاب العلل.
Comme dans son livre العلل.
فالصحيح أنه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
Donc on utilise la même mot pour la bouche et le nez.
نعم. لكن لو فصل.
Mais si on n'utilise pas le même mot pour la bouche et le nez, est-ce qu'on dit que ces ablutions ne sont pas correctes? On dit que ces ablutions sont correctes.
ناسب أن يكون عند المضمضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وأصل الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي إيش لأمرتهم بإيش
بالسواك
عند كل إيش صلاة. هذا اللي في الصحيحين مع كل لكن عند ابن خزيمة وجاء معلق أيضا في البخاري وموصول عند الحاكم بإسناد صحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا الصحيح.
فأثناء الوضوء
أثناء الوضوء سواء كان قبل أو عند المضمضة لأنه يناسب كما ذكر البيهقي في كتاب السنن الكبرى.
Il est possible pendant les ablutions d'utiliser le siwak comme ceci mentionné dans des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام.
نعم.
واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه.
قال مرتين.
إلى لابي.
لماذا لم يقل ثلاثة؟
إلى لابي سمان.
دل على أن الإنسان.
لابي سمان دو.
يفاوت بين عدد غسلات الأعضاء.
Ça prouve qu'on n'est pas obligé de laver le même nombre de fois les membres.
فلو غسل يده مثلا ثلاثا.
Il lave ses mains trois fois.
غسل وجهه مرة واحدة.
Son visage une fois.
غسل يديه ثلاثة مرات.
C'est trois fois. C'est permis.
جاز. نعم.
La preuve c'est ce récit.
ثم. قال بوب البخاري رحمه الله بوب البخاري في كتاب الوضوء. باب الوضوء مرة مرة.
Donc l'imam Bukhari a un chapitre.
باب الوضوء مرتين مرتين.
Une fois, deux fois.
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا.
Trois fois.
وهذا أعلى الكمال. ثلاث مرات.
La perfection.
نعم.
ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة.
أقبل بهما وأدبر. كيف؟
بدأ بمقدم رأسه.
نعم. فسرته الرواية أنه بدأ بمقدم رأسه.
Donc on commence par le début de la tête avec. Pour essuyer.
وهل يأخذ ماء جديدا؟
Est-ce qu'on prend de l'eau nouvelle
للأذنين؟
Pour les oreilles؟
لا. الأذنان من الرأس رواه الدارقطني وضعفه. وروي موقوفا على ابن عمر. وجاء في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أدخل إصبعه ووضعه في أذنيه أخذ ماء جديد. فالأمر في ذلك سهل. نعم.
نأخذ ماء جديد ولا
لا؟
لا.
الظاهر السنة. نعم. نعم. لا ليس بواجب. نعم. نعم. كل الروايات التي جاءت من خلف ضعيفة. قال بدأ بمقدم رأسه ثم أقبل بهما وأدبر. هم خلاف عند الإقبال والإدبار. ضعيف. الرأس إنما هو مسحة واحدة وهذا بإجماع العلماء كما قال المنذري رحمه الله تعالى. نعم. نعم. ما جاء به منوعا يؤتى به مفرقا. تتوضأ أحيانا مرة مرتين مرة مرتين مرتين ثلاثا ثلاثا. نعم. إيه. لا يستعمل الإنسان كل صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يجوز المسح على العمامة إذا كانت محنكة ذات ذؤابة، قالها الفقهاء الحنابلة. والصحيح إذا كانت محنكة يشق نزعها يجوز المسح عليها، حديث المغيرة بن شعبة. ويجوز المسح على الخمار إذا كان يشق نزع على المرأة. نعم. وقد بوب ابن مفلح في كتابه، وهذا أبلغ ما بوب حقيقة في المسح مما يمسح، باب المسح على الحوائل، هكذا باب المسح على الحوائل، فأدخل فيه جميع ما يمسح عليه من الخمار والجبيرة وغيرها، وهذا من أبلغ حقيقة صيغ التبويب لقضية المسح. نعم نعم. المحنكة يطاب بها أكثر من مرة، لأن بعض الأمامة تكون ذات طبيعة واحدة، إنما يضع الإنسان على رأسه مباشرة، لكن هذه محنكة ملفوفة أكثر من مرة، نصعب نزعها. نعم. لمشقة النزع قالوا يجوز المسح عليها. نعم.
ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدا ثم غسل هذه
الرواية التي أقبل بهما يقول لا يكون الإقبال إلا إذا جاء من خلف. نعم. لكن فسرته وهي أشهر هذه الرواية، بدأ بمقدم رأسه. نعم.
Donc il a comme il a essuyé sa tête une seule fois مرة واحدة ثم غسل رجليه.
نعم.
وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.
نعم.
وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر.
صفر يعني النحاس، معنى الصفر يعني النحاس. نعم.
متفق عليه، التور شبه الطست،
شبه الطست وعاء زي وضوء. نعم. باقي شيء على الباب، صلى الله وسلم على